يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام، يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات. يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 40 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
لا زال حديثي في أجواء الكلمة الذهبية، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. لا أريد أن أشرح تفاصيل أكثر في أجواء هذه الكلمة المهمة، لأنني تحدثت عنها كثيرا عبر السنين، وأشرت إلى بعض دلالتها الواسعة في الحلقات المتقدمة. والأشياء تستبان بأضدادها. الطريق إلى إمام زماننا مر الحديث عنه، الطريق إلى غير إمام زماننا إنه طريق حوزة النجف. هل تعلمون أن النجف تتهيأ شيئا فشيئا منذ أن تأسست لحرب الحجة ابن الحسن؟ قد ترفضون كلامي وقد تستغربون حديثي، وقد يقول بعضكم إني أبالغ كثيرا في هذا الموضوع، وقد يقول قائل إنك تلقي بكل شيء، على حوزة النجف وعلى مراجع النجف. فعلا إني أقوم بهذا، ولكن هل هذا لدافع سياسي مثلا؟ فأنا لست من أهل السياسة، لا في سابق أيامي ولا في حاضرها، ولن أكون كذلك في قادم أيامي بتوفيق من إمامي. وما عندي من مشكلة شخصية مع أحد في النجف. الزهراء شاهدة على ذلك، ما عندي من مشكلة. تصدقون كلامي؟ لا تصدقون كلامي ليس لأحد من تأثير علي مطلقا، أنا أؤثر على الآخرين الذين حولي والذين ما هم حولي، ليس لأحد من تأثير علي مطلقا. أنا وجهت وجهي وسلمت أمري لإمام زماني، فما فتحت نافذة لأحد كي يؤثر على تفكيري وعلى عقيدتي وعلى توجهي. فتحت نافذة واحدة وسلمت حياتي لإمام زماني، ولا أعبأ بأي أحد مهما علا شأنه بين الناس. لقد وجهت وجهي وسلمت أمري وأعددت عقلي وقلبي كي أكون كناسا، كي أكون منظفا، أنظف ما أستطيع أن أنظفه، من طريق يؤدي إلى فناء صاحب الأمر. أحاول أن أرفع الأوساخ والقاذورات التي تراكمت في هذا الطريق بسبب ما تقوم به حوزة الطوسي. سأبذل جهدي بقدر ما أستطيع، فالأنقاض والقاذورات والنجاسات أقوامها كثيرة، كثيرة جدا. أتمنى أن تساعدوني وأن تضعوا أيديكم معي كي ننظف هذا الطريق أمام الذين يريدون نصرة إمام زمانهم، كي يسيروا بأمان في طريق نظيف بعيدا عن القذارات الشيطانية التي تنتجها لنا في واقعنا الشيعي حوزة الطوسي. الذين سيحاربون إمام زماننا من مراجع حوزة الطوسي هم مرجئة الشيعة، الروايات تقول ذلك، ما أنا. مرجئة الشيعة هم الذين سيحاربون إمام زماننا، والأوساخ هذه التي أتحدث عنها وأتمنى أن يوفقني إمامي أن أكون كناسا في طريقه كي أزيل هذه الأوساخ في الطريق الذي يؤدي إلى فنائه الشريف أمام القاصدين إليه. هذه أوساخ مرجئية بامتياز، تتجمع شيئا فشيئا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة سنة 448. الطوسي مرجئي بامتياز، إنني أتحدث عن مرجئة الشيعة. ومراجع اليوم هم مرجئة بامتياز، من المرجع الأعلى إلى بقية مراجع النجف الذين يعاصرونه والذين ينتظرون موته. الجميع مرجئة، إنهم مرجئة الشيعة. في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على المرجئة. هذا العنوان الذي يتردد في أحاديث أهل البيت. من هم المرجئة؟ قراءة المرجئة وقراءة المرجئة وهي الأشهر. المرجئة أو المرجئة، المضمون واحد، القراءة مختلفة. المرجئة والمرجئة. المرجئة هذا المصطلح المفسرون جعلوا له أصلا في القرآن. أتحدث عن مفسري سقيفة بني ساعدة وعن مفسري سقيفة بني نجف، ولا شأن لي بكلامهم، لا أريد أن أتحدث عما قالوا. إنني لا أريد أن أحدثكم عن المرجئة مثلما تحدث عنها مفسرو سقيفة بني ساعدة ومفسرو سقيفة بني نجف بني طوسي، لا شأن لي بكلامي، ولن أحدثكم بما جاء مذكورا في كتب الملل والنحل، فلقد تحدثوا عن المرجئة أو المرجئة كثيرا في كتب الملل والنحل، إن كانوا من جهة سقيفة بني ساعدة أو كانوا من جهة سقيفة بني نجف، ولا شأن لي أيضا بكلام هؤلاء، إنما أقول هذا الكلام كي تعرفوا أني على اطلاع بهذه التفاصيل، لكنني أعرض عنها لأنني لا أجد فيها فائدة ولا أجد نفعا لكم كي أحدثكم عنها. ولن أتحدث عن المرجئة في كتب التأريخ، فهذا العنوان تحدث عنه المفسرون وتحدث عنه علماء الملل والنحل وتحدث عنه المؤرخون وتحدث عنه علماء الكلام. إذا أراد أحد أن يبحث عن المرجئة بحسب سقيفة بني ساعدة وبحسب سقيفة بني نجف، فإنه سيجد الحديث عن المرجئة في هذه المصادر، في كتب التفسير وفي كتب الملل والنحل وفي كتب التأريخ والسير وفي كتب علم الكلام، وأنا لن أتناول شيئا في حديثي من كل هذا، إنما سأذهب إلى حديث العترة الطاهرة. سأجتني لكم مجموعة من الأحاديث هي التي أريدها وأقصدها في حديثي، لأنني لا أريد أن أحدثكم عن مرجئة سقيفة بني ساعدة، أريد أن أحدثكم عن مرجئة سقيفة بني نجف. ابتداء لا بد أن تعرفوا من أن أبغض مجموعة إلى أئمتنا بنحو عام وإلى إمام زماننا صلوات الله عليه من نواصب سقيفة بني ساعدة هم المرجع. فالنواصب نواصب سقيفة بني ساعدة على اتجاهات، وكذاك نواصب سقيفة بني نجف على اتجاهات، ومراتب المجموعتين في تنافرهم مع محمد وآل محمد كثيرة. على أي حال، من دون أن أطيل في مقدمتي، المرجئة عنوان عند أهل البيت صلوات الله عليهم، عنوان لكل نواصب السقيفة بني ساعدة، كلهم مرجئة، كل مجموعة بحسبها، لكن هناك مجموعة هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا كثيرا. أقرأ عليكم من الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثاني، والطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 409، باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج. تقرأ القدرية وتقرأ القدرية. باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحد الحاضرين في مجلسه يسمع الإمام هكذا يقول: لعن الله القدرية، لعن الله القدرية، لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. فالإمام لعن القدرية والقدرية أو القدرية هم الأمويون بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله علماء الكلام وأهل الملل والنحل، فلهم كلام في ذلك، والكلام طويل واختلفوا في تعريفهم، لا شأن لي بما يقولون. القدرية أو القدرية هم الأمويون وأتباعهم ومن على نهجهم منذ أن كانوا وإلى يومنا هذا، فهؤلاء هم القدريون أو القدريون. الصادق هكذا يقول: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. القدرية مرجئة أيضا، والخوارج مرجئة أيضا، لا تخلط بين ثقافة أهل البيت وبين ثقافة نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني نجف. أنا لا أحدثكم بثقافة أولئك، أنا أحدثكم بثقافة العترة الطاهرة. فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة في علم الكلام، لا يقولون هذا، لا شأن لي بهم. القدرية مرجئة والخوارج مرجئة، فكل نواصب سقيفة بني ساعدة على اختلاف مشاربهم مرجئة، لكن فرقة منهم يقال لها المرجئة هي التي لعنها الإمام مرتين، وإلا فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة. فهذا العنوان عنوان عام، لكن الإمام لعن المرجئة مرتين، هذا عنوان خاص لمجموعة سيحدثنا الإمام عن بعض شأنها في هذه الرواية. رجل من أصحاب إمامنا الصادق جالس في مجلسه، فقال الإمام صلوات الله عليه: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. قال هذا الرجل: قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين، فماذا قال إمامنا الصادق يتحدث عن المرجئة الذين لعنهم مرتين؟ قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون. هذا هو جذر الفكر المرجئي القذر الذي يتنفر منه أئمتنا كثيرا ويتنفر منه إمام زماننا. إنها تبرئة أو مديح أو وصف بالخيرية لأعداء محمد وآل محمد. أنا أحدثكم الآن عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة، وشيئا فشيئا سأنتقل إلى مرجئة نواصب سقيفة بني نجف، أحدثكم عن مرجئة الشيعة ومن أحاديث العترة الطاهرة. لا من كتب تفسير نواصب المجموعتين، نواصب السقيفتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني نجف، ولا من كتب الملل والنحل، ولا من كتب التأريخ والسيار، ولا من كتب علم الكلام، من أحاديثهم. طلب المعارف، تذكروا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق لإنكارنا. صلوات على بقية الله. فالإمام الصادق لعن القدرية مرة، ولعن الخوارج مرة، ولعن المرجئة مرتين، فقال: هذا الرجل الذي كان جالسا في مجلسه من أصحابه، لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. قال: إن هؤلاء، يشير إلى المرجئة، والحديث عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة، إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. الويل للذي يقول من أنه شيعي وهو يوالي هؤلاء، يوالي هؤلاء المرجئة. منهج حوزة النجف جاءونا به من هؤلاء المرجئة. ولذا فحوزة النجف مرجئية بامتياز، بامتياز، سأثبتها لكم من أحاديث العترة الطاهرة ومن واقع الحوزة نفسها. وهؤلاء هم الذين سيقاتلون إمام زماننا، مرجئة الشيعة. من الآخر، شيعة العراق بشكل عام في زمان الظهور مرجئة، من جنوب العراق، من البصرة إلى العمارة إلى الناصرية إلى كل مكان في العراق، إلى شمال العراق إن كان هناك من شيعة، شيعة العراق مرجئة. إذا خرج خارج منهم فقليل جدا جدا جدا، لأن شيعة العراق هم شيعة مراجع النجف، ومراجع النجف مرجئة. أقولها لكم من الآخر، إذا أردت أن أضع نسبة مئوية تقريبية للطوسي، إذا أردت أن أضع له نسبة مئوية في ما بناه من إرجاء ومن فكر مرجئي في واقع الشيعة، فإنني بحسب تقديري وبحسب اطلاعي على كتبه التي اطلعت عليها اطلاعا تفصيليا، وبحسب معرفتي بتأريخ الشيعة بكل تفاصيله في زمانه وفي الزمان الذي جاء من بعده، فإنني أعطي للطوسي 70%، فهو مرجئي بدرجة 70%. لكنني إذا أردت أن أعطي نسبة للسيستاني، وإنما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى البقية كالسيستاني. قد يكون السيستاني أسوأ منهم في هذه الجهة. النسبة التي أعطيها للسيستاني في الإرجاء إنني أقدرها قطعا بحدود تتبعي لتاريخ الرجل ولكتبه ولأفكاره ولما قام به في الواقع الشيعي، نسبة الإرجاء التي أعطيها للسيستاني 200%، وهذه النسبة هي نسبة سائر مراجع الشيعة كالخوئي محمد باقر الصدر والمراجع الذين يعاصرون السيستاني أيضا. ربما تكون النسبة أقل في شأن البعض ولكن بدرجة قليلة. هذه قناعتي. أنا سأسأل عن هذا الكلام الذي أبثه على العالم، على العالم الشيعي، سأسأل عن هذا الكلام وأنا أملك الأجوبة، وقد أجبت وأجبت وأجبت في مئات ومئات من الساعات تحقيقا وتدقيقا، وبرامجي موجودة على الشبكة العنكبوتية. أنا لا أتحدث من فراغ. فنسبة الإرجاء التي أقدرها في الطوسي 70%، ونسبة الإرجاء التي أقدرها في السيستاني 200%، والقضية في تزايد. المراجع القادمون بعد السيستاني نسبة الإرجاء والفكر المرجئي ستزداد عندهم كثيرا، وهذا يبدو من المعطيات الموجودة على أرض الواقع. سأحدثكم عن مرجئة الشيعة، سأحدثكم، لكنني أردت أن أذكر لكم شيئا كي تعرفوا ما هو مقصدي من مرجئة الشيعة. سأكمل حديثي عن مرجئة سقيفة بني ساعدة. فلما سأل هذا الرجل إمامنا الصادق: لقد لعنت هؤلاء، يعني القدرية والخوارج، مرة مرة، ولعنت المرجئة مرتين. فقال الصادق صلوات الله عليه: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، إن الله حكى عن قوم في كتابه: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء هم اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. جمع من اليهود حين دعاهم رسول الله إلى الهدى، إلى الإيمان به، فقالوا: إنا لن نؤمن بك حتى تفعل لنا ما كان يفعل أنبياؤنا في السابق. من طقوس أنبيائهم كان عندهم طست في معبدهم في هيكلهم، وحينما يأتون بقربان من قرابينهم يضعونه في ذلك الطست، فإن نارا تحرق ذلك القربان من دون أن يقوم أحد بتأجيجها. من دلائل أنبيائهم وبقيت موجودة بينهم إلى زمان معين وانقطعت، مثلما انقطعت الكثير من دلائل أنبيائهم عبر العصور الماضية قبل نبينا صلى الله عليه وآله. فهذه المجموعة من اليهود طلبت من رسول الله أن يفعل لهم ذلك، فماذا قال لهم؟ لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قطعا هؤلاء ما قتلوا نبيا، لأن هؤلاء كانوا في زمان الفترة، جاءهم عيسى وبعد عيسى بدأت الفترة، فالذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يباشروا قتل نبي من الأنبياء، وإنما كانوا يسيرون على منهج أجدادهم وعلى منهج أحبارهم الذين قتلوا الأنبياء على نفس المنهج. فهم يجدون عذرا للذين قتلوا أنبياءهم، إنهم مرجئة اليهود. إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي، من قبل محمد صلى الله عليه وآله، ومن قبل عيسى أيضا. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إمامنا الصادق يعلق بعد أن ذكر هذه الآية، هذه الآية هي الآية 83 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران. الإمام الصادق يعلق هكذا: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. القرآن يخاطبهم على أنهم قتلا، هكذا يقول: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا خطاب النبي لليهود في أيام حياته، لليهود الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرب. الله يقول لهم: من أنكم قد قتلتم الأنبياء. والنبي يقول لهم والقرآن يقول لهم، وهم ما باشروا القتل بأيديهم. هؤلاء مرجئة اليهود، إنهم يجدون عذرا ويبحثون عن عذر لمن قتل الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل، وهؤلاء على نهجهم المرجئي اليهودي. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، تدبروا فيها. رجل من أصحاب إمامنا الصادق يقول، الإمام الصادق قال: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، مرة مرة، ثم قال مرتين: لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. فقال هذا الرجل من أصحاب إمامنا الصادق: لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم، بثياب هؤلاء المرجئة، من مرجئة سقيفة بني ساعدة، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، دماء محمد، دماء علي، دماء فاطمة، دماء الحسن والحسين، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إن الله حكى عن قوم في كتابه: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم يقول إمامنا الصادق: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام، فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. هذه المجموعة من نواصب سقيفة بني ساعدة هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا بنحو أشد. في الباب نفسه، من الجزء نفسه، صفحة 410، الحديث السادس بسنده، عن الفضيل بن يسار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن المرجئة: لا تجالسوهم، لا تجالسوا، لا تجالسوا هؤلاء، لا تجالسوهم، لعنهم الله، ولعن الله مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء. لماذا لا يعبدون الله على شيء من الأشياء؟ لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، والذي لا يعرف إمام زمانه فإنه لا يبايعه، والذي ليس في عنقه من بيعة لإمام زمانه إذا ما مات فإنه سيموت ميتة جاهلية، فعبادتهم باطلة، أمرهم على سواء، صلوا أم زنوا، أم سرقوا أم صاموا أم حجوا، أمرهم على سواء. هذا ما هو حديثي ولا هو منطقي، هذه أصول ثقافة العترة الطاهرة، إنها ثقافة العيون النقية الصافية، إنها عيون علي المرتضى، إنها عيون فاطمة الزهرة. وها هو الصادق يفيض علينا فيضا من شفاهه القدسية الطاهرة، يفيض علينا من تلك العيون النقية. لا تجالسوهم، لا تجالسوا المرجئة، لعنهم الله ولعن الله مللهم المشرك الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء. أين هي الأشياء وما هي هذه الأشياء؟ ذروة الأمر، باقر العلوم يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، هذه هي الأشياء. ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. حديث جميل جدا، هذا الحديث هو أغنيتي طيلة عمري. أكثر كلمة رددتها على المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات وفي البرامج هي هذه الكلمة، حديث زرارة عن إمامنا الباقر الذي رواه الكليني في الجزء الأول من الكافي الشريف. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، كل الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، هذه هي أغنيتي. إن كان لي من أغنية فهذه هي أغنيتي، وإن كان لي من نشيد في هذه الحياة فهذا هو نشيدي. لا تجالسوهم، لا تجالسوا المرجئة، لعنهم الله ولعن الله مللهم المشرك الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء. هؤلاء هم المرجئة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء، الذين كما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن دماءهم، أن دماء الأطهار متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين يقولون عن قتلة محمد وآل محمد إنهم مؤمنون. لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، والذي يعرف بالروضة، روضة الكهف. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 220، رقم الحديث 417. الحديث طويل لا مجال لقراءته بكامله. الحديث عن إمامنا باقر العلوم، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. والذي يحدثنا به عبد الله ابن عطاء، صلى الإمام وبعد أن أكمل صلاته وركب دابته، ثم قال بعد أن ركب دابته: اللهم لعن المرجئة، فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. فقلت له: ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ ليس هناك من سبب لذكر المرجئة هنا، فلا من أحد منهم وليس من سائل سأل عنهم، ولم يكن الإمام يتحدث عنهم مباشرة من دون مقدمات. الإمام لعن المرجئة. اللهم لعن المرجئة، فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. دماؤهم، دماء الحسين، متلطخة بثيابهم، ألا لعنة عليهم؟ اللهم لعن المرجئة، فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. فقلت له: عبد الله بن عطاء، ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ الإمام يريد أن يعلم شيعته، يريد أن يعلمني، يريد أن يعلمكم. فقال: خطروا على بالي. الإمام كل شيء حاضر عنده، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا منطق القرآن. الإمام لا يحتاج إلى هذا الخطور ولا يخطر على باله، الحقائق لا تغيب عنه. الإمام هو شاهد الله على خلقه، فكيف تغيب الحقائق عنه؟ في آخر آية من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإن الله جعل شهادة علي مساوية لشهادته. العلم واحد، فالشاهدان لابد أن يكون علمهما واحدا. الإمام المعصوم هو شاهد الله على الوجود، فلا يحتاج إلى الخطور ولا يحتاج إلى الإخطار، لا هو بحاجة إلى خطور ولا بحاجة إلى إخطار. الإخطار بسبب خارج عن، والخطور بسبب من عنده. فالمعصوم لا يحتاج إلى إخطار ولا يحتاج إلى خطور، ربما يتماشى مع النفس بحسب قواعد المدارات. فمثلما كان رسول الله يظهر من دون إعلان بالكلام من أنه لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لا يمارس القراءة والكتابة أمام الناس، وهو العالم والمحيط بكل شيء. إنه يقرأ ويكتب بكل اللغات، بلغات عالم الشهادة وبلغات عالم الغيب، ويقرأ بكل مراتب القراءات، لا أتحدث عن قراءة الألفاظ فقط، فقراءة الألفاظ هي لون من ألوان القراءات، ويكتب بكل ألوان الكتابات، لا أتحدث عن الكتابة بالأقلام والأحبار جمع لحبر. فالكتابة بهذه الكيفية هي لون من ألوان الكتابات، فإن الله حين يكتب على العرش فهل هي كتابة بقلم كأقلام الدنيا وبحبر كحبر الدنيا؟ ونون والقلم حينما يسطرون فهل يسطرون كما يسطر قلمي بمداده وحبره؟ القراءة لها مراتب، وما القراءة عندنا إلا في أسفل المراتب، والكتابة لها مراتب، وما الكتابة عندنا إلا في أسفل المراتب. ومحمد يقرأ بكل القراءات ويكتب بكل الكتابات، لكنه كان لا يمارس القراءة والكتابة أمام الناس. المعصوم قد يتحدث عن إخطار وعن خطور، لكن المعصوم أسمى من كل ذلك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا الإحصاء بمستوى واحد بعيدا عن قيود الزمان والمكان، إنهم أصحاب الرؤية المطلقة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إنها رؤية مطلقة تتساوى فيها كل المرئيات في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. وقل اعملوا، هذا الأمر موجه للمؤمنين من الملائكة وللمؤمنين من الجن وللمؤمنين من الآدميين ولكل المؤمنين من أصناف الخلائق في هذا الوجود. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فإن الله لا يرى عمل الآدميين فقط، يرى عمل كل الكائنات، إنها رؤية إطلاقية. الإمام شاهد على كل ذلك. هذا هو الإمام المعصوم الذي يجب علينا أن نتمسك بولايته، وهذا يختلف بدرجة 100% عن الإمام الذي تتحدث عنه كتب العقائد في حوزة النجف. الإمام الذي تتحدث عنه كتب عقائد حوزة النجف إمام سفي غبي فاشل. الإمام من آل محمد هو هذا الذي أتحدث عنه وأحدثكم عنه، هذا هو إمامنا. إمامهم لهم هذا الإمام الخرطي، هنيئا لمراجع النجف بإمامهم الخرطي. أعود إلى الرواية، فالباقر عليه السلام قال: اللهم لعن المرجئة. لماذا يا ابن رسول الله؟ فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. فقلت له: عبد الله بن عطاء، ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ فقال: خطروا على بالي، هذا شأني، ما هو شأن الباقر؟ فالباقر يقول لي: إذا خطروا على بالك فلعنهم. هذا هو الذي يريد الباقر أن يقوله، إذا ما خطروا على بالي. فإن الإمام يعلمني أن ألعنهم قطعا إذا لم أكن غافلا. لماذا؟ هذا تطهير، هذا تطهير لعقولنا، هذا تطهير. من أفضل وسائل التطهير العقائدي الطقوسي، أتحدث عن التطهير العقائدي الطقوسي، من أفضل وسائل التطهير العقائدي الطقوسي دعاء صنمي قريش والأدعية من أمثاله. زيارة عاشوراء بتفاصيل ولايتها وبراءتها، بتفاصيل لعنها وسلامها. دعاء صنمي قريش من أفضل وسائل التطهير الطقوسي العقائدي. طهروا أنفسكم بدعاء صنمي قريش، إنه قنوت علي، هذا قنوت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن إمامنا الباقر صلوات الله عليه يعلمنا، لما سأله عبد الله ابن عطاء: ما ذكرك جعلت فداك بالمرجئة؟ فقال: خطر على بالي، ألا لعنة على المرجئة، ألا لعنة عليهم في كل صباح ومساء. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي
لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة قبل وفاة السمري بسنة واحدة، وطبعته طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 49، الباب 33 عنوانه باب تأديب الولد. الحديث 55، متن الحديث في الصفحة 50، عن جميل ابن دراج وغيره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. جميل ابن دراج هذا كان من شباب أصحاب إمامنا الصادق، كان في العشرين، وحتى حينما كان دون العشرين كان من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وكانوا يقولون عنه إنه أعبدهم، أعبد أصحاب الصادق، أعبدهم، كان متفرغا للعبادة، إنه الأكثر عبادة، الأكثر عبادة بنحو طقوسي. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بادروا أولادكم بالحديث. بأي حديث؟ بحديثهم، بحديث محمد وآل محمد قبل أن يسبقكم إليهم المرجئ. هذا هو العلاج الناجع. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. تلاحظون أن الأئمة يوجهون شيعتهم إلى حديثهم: من حفظ على أمتي 40 حديثا، النبي يقول من أحاديثهم: من حفظ 40 حديثا من أحاديث محمد وآل محمد جاء يوم القيامة عالما فقيها. فليس كل الذين يقال لهم علماء وفقهاء في الدنيا يأتون في القيامة علماء وفقهاء، مثلما ليس كل الذين يقال لهم شيعة في الدنيا يأتون يوم القيامة شيعة. كثيرون من الذين يقال لهم شيعة في الدنيا هم شيعة الدنيا، لن يكونوا من شيعة الآخرة. وكثيرون أيضا ممن يقال لهم ما بين الشيعة إنهم مراجع علماء فقهاء، إنهم مراجع الدنيا، علماء الدنيا، فقهاء الدنيا، لن يكونوا هكذا في يوم القيامة. سيكونون من أحقر الخلق. من حفظ 40 حديثا من أحاديثهم يحشر يوم القيامة عالما فقيها، يحشر عالما، يعد في علماء محمد وآل محمد. أتعلمون؟ ما منزلة عالم محمد وآل محمد في يوم القيامة؟ الحديث عنها يطول. حدثنا أئمتنا عن تلك المنزلة كثيرا، وتفسير إمامنا الحسن العسكري مشحون بالأحاديث عن هذه المنزلة العالية والعالية جدا. أئمتنا يريدون منا أن نلتصق بحديثهم منذ نعومة أظفارنا. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة، لأنهم سيقذرون عقولهم، سيقذرون قلوبهم، سيأخذونهم إلى العيون الكدرة. لماذا؟ لأنهم هم الأقوياء، السلطة دائما في أيديهم، والأموال في أيديهم، والناس تتبع الأقوياء، والمدارس تبنى وفقا لمنهجهم، وكل شيء يسير بحسب ما يريدون. الإعلام إعلامهم، المدارس مدارسهم، الأموال عندهم، السلطة سلطتهم، كل شيء يسير بحسب ما هم يريدون، بحسب ما تريد المرجئة. ألا لعنة على المرجئة؟ إنهم أعداء علي وآل علي في الدنيا والآخرة، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بادروا أولادكم، بادروا أي استعجلوا وعجلوا، بادروا أولادكم بالحديث، بحديث محمد وآل محمد قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. ماذا أقول لك يا صادق العترة؟ كيف نبادر أولادنا ومراجعنا مرجئة أسوأ من مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة؟ يا صادق العترة، ما أنت الذي أخبرتنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا على ضعفاء الشيعة، إنهم ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء السلطة، أو أنهم ضعفاء الأبدان، أو أنهم ضعفاء الأموال. أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم المرجئة يا صادق العثرة، يتحكمون بواقعنا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، فعلمونا قبائح وقذارات نواصب السقيفة بني ساعدة. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. هذا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قرأته عليكم من الجزء السادس من الكافي الشريف، الكلام هو هو عن أمير المؤمنين. هذا حديث 400، حديث معروف عن أمير المؤمنين، نقله الصدوق في الخصال، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 670، الحديث العاشر، إنه حديث 400. تحدث فيه أمير المؤمنين عن 400 موضوع، ولذا سمي بحديث 400. في صفحة 673، علموا صبيانكم. هنا سقط من الحديث من علومنا ما أحفظه من حديث 400 بهذا الخصوص من المصادر القديمة. علموا صبيانكم بحسب النص المطبوع، علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به. العلم النافع هو علم محمد وآل محمد، ولكن كما قلت لكم ما أحفظه من النسخ القديمة وموجود في الكتب الحديثية التي نقلت عن هذا المصدر. علموا صبيانكم من علومنا أو من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة. كل هذه الأحاديث هي في أجواء مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة. الخلاصة، هؤلاء المرجئة دماء محمد وآل محمد متلطخة بثيابهم، لأنهم يقولون إن قتلة محمد وآل محمد مؤمنون، يمدحونه، يبرئونه، يوالونه. وهؤلاء لا يعبدون الله على شيء من الأشياء، وهؤلاء ملعونون إلى الحد الذي إذا ما خطروا على البال أن يلعنوا. وهؤلاء حذرنا الأئمة منهم أن يتسرب فكرهم في واقعنا، ولذا أمرونا أن نبادر أولادنا بحديث العترة، بثقافة العترة، قبل أن تسبق المرجئة إليهم. ولكن سبقت مرجئة سقيفة بني ساعدة، وسبقت إليهم مرجئة سقيفة بني نجف. من هنا قلت لكم من أن شيعة العراق مرجئة في زماننا هذا وحتى في الأزمنة السابقة، إلا أن المرجئية عندهم ازدادت من خمسينات القرن العشرين وإلى الآن، مراجع النجفي من خمسينات القرن العشرين وإلى الآن ازداد الإرجاء عندهم حتى بلغ ذروته في مرجعية الخوئي ومحمد باقر الصدر، وبعد ذلك في مرجعية السيستاني. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
أنتقل بكم للحديث عن مرجئة الشيعة. هذا الكلام وهو كلامي، كلام أئمتي. الشيعة فيهم نواصب الشيعة، والشيعة بترية، والشيعة مرجئة، والشيعة مقصرة. هذه العناوين لست أنا الذي جئت بها، هذه العناوين واضحة جدا في أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 247، رقم الحديث 458، بسنده عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا. والحسن الوشاء شخصية شيعية معروفة. الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبو عبد الله، الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ عبد الله بن أبي يعفور شخصية شيعية مرموقة معروفة، ومن الشخصيات القريبة إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يسأل أحد أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير، شخصية معروفة. شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. ماذا قال الصادق معلقا على ذلك؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة، حتى في زمان إمامنا الصادق. على سبيل المثال، هذا الذي كان في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أظهر البراءة ولعن أعداء فاطمة، فأحد الجلاس أظهر بلغة جسده، أظهر عدم رضاه عن ذلك تورعا. محتاط أبو اللقو مثل احتياطات أمامنة النجف، هم هتلية سرسرية ويظهرون الاحتياطات والتورعات كلاوتشية. مو احنا اولاد القرية وكل من يعرف خيه. فأظهر التورع، فماذا قال له إمامنا الصادق؟ قال: فأين كان ورعك عنك حينما استأمنك صاحبك على جاريته؟ فما إن عبر النهر لشأن من شؤونه إلا وزنكت بها، أين كان ورعك عنك؟ يا أبو اللقاو، أنا الذي أقول يا أبو اللقاو. فمن هؤلاء كثيرون كثيرون. كنا في مدينة قم في بعض المجالس، بعض الجلاس مثلا أو بعض المتحدثين إذا كان هناك من متحدث على المنبر في مجالسنا الخاصة بطلاب حوزة قم، الخاصة في أوساطنا الشيعية في حسينياتنا، فإذا ما تعرض بعض الجلاس أو بعض المتحدثين لأعداء أهل البيت وتحدث عن مطاعنهم أو أظهر لعنهم بشكل مباشر وواضح، كنت أرى على أصحاب العمائم، خصوصا على أصحاب العمائم الكبيرة، أرى امتعاضا واضحا، وأقرأ في لغة أجسادهم، يقوم يحوص كأنه أكو دودة عنده، أكو دودة، والبعض منهم يخرج من المجلس يحاول أن يجد له عذرا، أكو دودة تشتغل عنده، هذه دودة السقيفة، دودة السقيفة هذه يبدو أنها ضربت عقولهم وقلوبهم وحتى ضربت أبدانهم. هذه دودة السقيفة إذا ضربت الأبدان هذا تعمل عمايل. الآن مو الحديث عن عمايل دودة السقيفة إذا ضربت الأبدان، المقام ليس منعقدا للحديث عن هذا. أعود إلى الرواية: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. إذا كان هذا في زمان الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فما هو الحال في زمان السيستاني؟ قولوا لي أنتم، قولوا لي إذا كان حال الشيعة في زمن الصادق هذا، في زمن السيستاني، ما هو حال الشيعة؟ ولذا قلت لكم من أن شيعة العراق مرجئة، وعبد الله ابن أبي يعفور عراقي، والحديث عن شيعة العراق هنا في هذه الرواية، عبد الله ابن أبي يعفور عراقي. أقرأ الرواية عليكم: الصادق يقول لبعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ هل كنت حاضرا؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. هذا في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فماذا سيكون حال الشيعة في زمن السيستاني وفي زمن الخوئي وفي زمن محمد باقر الصدر، في زمن الثقافة القطبية القذرة، في زمن ثقافة الفخر الرازي التي نشرها الوائلي وتلامذة الوائلي من خطباء المنبر في كل زاوية من زوايا الواقع الشيعي؟ هذه الفضائيات فضائيات مرجئية، الفضائيات السيستانية مرجئية بامتياز، والفضائيات الشيرازية مرجئية بامتياز، وسائر الفضائيات الشيعية الأخرى مرجئية بامتياز، خطباء المنابر مرجئيون بامتياز، كتب التفسير في المكتبة الشيعية كتب مرجئية بامتياز، مراجع النجف وكربلاء مراجع مرجئيون بامتياز. هذا هو واقع الشيعة. إذا كان شيعة العراق هذا حالهم زمن الصادق صلوات الله عليه، الإمام يقول له: أما إنك سترى من مرجئة الشيعة كثيرا كثيرا. من هنا قلت لكم من أن شيعة العراق مرجئة، وسيزداد الفكر الإرجائي في العراق، لذا سيحارب شيعة العراق الإمام الحجة لأنهم مرجئة، ما هم بشيعة، هم شيعة المراجع. شيعة العراق الآن مرجئة، الآن الآن مرجئة، وهذا الإرجاء سيزداد، إلا أن نقوم بإصلاح الواقع الشيعي، وإصلاح الواقع الشيعي هذه مسؤولية أمة، ما هي مسؤولية شخص. وصدقوني الأمر ما هو معقد، لو أن الفضائيات الشيعية لستة أشهر بل لثلاثة أشهر تبث برامجي، تبث هذه البرامج، ولو أن خطباء المنبر لمواسم سنة واحدة لا يأخذون من الوائل، وإنما يأخذون مادتهم من برامج قناة القمر بشكل صريح وواضح. أنا أعرف أن بعض الخطباء يأخذون شيئا من حديثي لكنهم يفسدونه. لماذا؟ يخافون من محمد رضا السيستاني أن يسمع بهم أنهم يتحدثون بحديث من برامج قناة القمر، فيأخذون شيئا من الكلام وبعد ذلك يفسدونه، يغيرون فيه بعنوان التقية من مرجعية السيستاني ومن سائر المراجع الآخرين. فمرجعية السيستاني تحارب المنهج الذي يطرح عبر قناة القمر، لأنه منهج قائم آل محمد، وهؤلاء مرجئة لا يريدون منهج قائم آل محمد، هؤلاء مرجئة. قناة كربلاء، قناة السيستاني الرسمية، قناة مرجئية من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها باستثناء البث المباشر الذي ينقل فيه ما ينقل من زيارة الزائرين لسيد الشهداء، باستثناء النقل المباشر من الحرم الحسيني للحرم الحسيني، وإلا فإن الخطباء مرجئيون أيضا الذين يعتلون منبر الحرم الحسيني، هؤلاء مرجئيون. هذا هو الواقع الشيعي. هل هناك من غيور؟ هل هناك من شريف؟ ولكن أين نجد هؤلاء؟ سيبقى واقع الشيعة عموما وواقع شيعة العراق خصوصا بحدود العقيدة المرجئية، والمرجئة هم الذين سيحاربون إمام زماننا. صدقوني لو أن الفضائيات لمدة ثلاثة أشهر، الشيعة يحبون أهل البيت، شيعة العراق وشيعة الكويت وشيعة السعودية وشيعة لبنان وكل شيعة في العالم يحبون أهل البيت، عقولهم قلوبهم بنحو عام إذا لم يقطع قطاع الطريق عليهم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وعن وكلائهم، هؤلاء قطاع طريق يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم بالضلال الذي يعلمونهم إياه. فالشيعة، عوام الشيعة يحبون أهل البيت، عقولهم قلوبهم بالنحو الأعم الأغلب تتذوق هذه الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر، لكن ماذا نصنع لقطاع الطريق لمراجع النجف وكربلاء عبر وكلائهم وعبر فتاواهم، عبر رسائلهم العملية النجسة القذرة، يقطعون الطريق على الشيعة من أن يتواصلوا مع إمام زمانهم ويقولون لهم تواصلوا معنا، فيتواصلون معهم، وبهذا يأخذونهم في طريق الضلال، فيجعلون منهم مرجئة أعداء لصاحب الزمان، لأن حوزة النجف في زماننا هذا مرجئة بدرجة 200%، وخصوصا السيستاني. السيستاني مرجئي إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مرجئة الشيعة بعبارة صريحة واضحة هم مقصرة الشيعة. مقصرة الشيعة هم مرجئة الشيعة. أقرأ عليكم من الجزء الخامس من مجموعة عوالم الإمام المهدي من الموسوعة الكبيرة العوالم للمحدث عبد الله البحراني رحمة الله عليه من تلامذة الشيخ المجلسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الخامس من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حديث طويل طويل جدا عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق. سأقرأ منه بعض العبائر التي ترتبط بحديثي في هذه الحلقة. فحديثي وصل إلى مرجئة الشيعة، إلى مقصرة الشيعة: إنهم المرجئة، إنهم المقصرة، إنهم البترية، هم. المفضل يقول لإمامنا الصادق صفحة 77: فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم. الإمام تحدث عن مجموعات من الشيعة من الغلاة وغيرهم، وتحدث عن المقصرة. المفضل يطلب من إمامه الصادق أن يعود به للحديث عن المقصرة كي يوضح إمامنا الصادق للمفضل أكثر. فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم. والفرق، يعني وارجع بي إلى الفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة، إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة. الكلام دقيق، أتمنى عليكم أن تلتفتوا إليه. أنتم تعرفون لا يحدثكم أحد غيري بهذه الأحاديث، تدبروا فيها، فلربما أموت في هذه الليلة ولا أستطيع أن أكمل لكم الحديث، وربما تموتون أنتم في هذه الليلة ولا تستطيعون أن تعودوا إلى مثل هذه المضامين، تموتون على عقيدة غير واضحة. ماذا أقول لكم؟ لقد قضيت عمري ملاصقا لسيرتهم وحديثهم، تعلمت منهم هذه الحقيقة: النجاة في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة بالعقيدة السليمة. النجاة بالعقيدة السليمة، وهذه ملامح العقيدة السليمة. وإذا أردتم أن تعرفوا عقيدتكم السليمة بتفاصيلها، عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها كنز من كنوز معارف أهل البيت. هناك العقيدة السليمة، مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة، من هذا البرنامج نفسه، متوفرة على شبكة العنكبوتية. عودوا إليها وادرسوها وتمعنوا فيها وتبصروا وتدبروا في تفاصيلها ومضامينها. أعود إلى حديث المفضل مع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم، والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة. قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا مفضل، الناصبة، يعني ناصبة سقيفة بني ساعدة، يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة، والمقصرة نواصب سقيفة بني نجف، أعداؤنا، أعداء العترة. كلام خطير 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 هذا الكلام. يا مراجع النجف، يا أبناء الحلال، أما آن لكم أن تعودوا إلى أحضان إمام زمانكم؟ الكلام لا ينفع، البطون قد امتلأت بالحرام والعقول قد امتلأت بالحرام، الكلام لا ينفع. أقرأ عليكم هذه الكلمات الخطيرة: فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم، إنهم مقصرة الشيعة، والفرق
بينهم وبين أعدائكم الناصبة، إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة. قال الصادق صلوات الله عليه: يا مفضل، الناصبة نواصب سقيفة بني ساعدة أعداؤكم، لا يقولون إننا نبغض عليا وآل علي، لا يقولون هذا بألسنتهم، وإنما يقولون هذا بعملهم، يقولون هذا بعلمهم، بعقائدهم، بعلمهم الديني. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم. ولذا في تعريف الناصبي، ليس الناصب، إمامنا الصادق يقول ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد، فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد، وإنما الناصب من نصب العداء لكم، يخاطب الشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. وأنا وحق الحسين أوالي محمدا وآل محمد وأوالي أولياءهم وأتبرأ من أعدائهم، فلماذا يا مراجع النجف تنصبون لي العداء؟ ولماذا تسعون في قتلي؟ لماذا؟ ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد، لأنك لا تجد في الناس من يقول هذا، وإنما الناصب من نصب العداء لكم. الإمام الصادق يخاطب شيعته وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، نواصب سقيفة بني ساعدة، لا يظهرون على ألسنتهم في الإعلام مثلا أو على المنابر، لا يظهرون لعن علي وآل علي، وإنما يظهرون لعن شيعة علي وآل علي. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة، وهم مقصرة الشيعة. فالمفضل طلب من الإمام الصادق أن يميز له بين المقصرة من الشيعة وبين نواصب السقيفة. والمقصرة أعداؤنا، أعداء العترة. ولذا فإن الذين يخرجون لقتال صاحب الأمر ما هم علماء السنة في بغداد، مراجع النجف الذين سيخرجون لقتال صاحب الأمر. الروايات خلية من ذكر علماء السنة في بغداد، من أنهم سيجتمعون جميعا ويخرجون إلى صاحب الزمان ويقولون له: ارجع، إن دين جدك في خير، لا حاجة لنا بك، جربناكم وما وجدنا فيكم خيرا. هكذا يقولون لصاحب الزمان، مراجع النجف هؤلاء. وحق الزهراء ما حدثتنا الروايات عن علماء السنة في بغداد أو في كردستان، حدثتنا الروايات عن علماء النجف وكربلاء يخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال صاحب الأمر. هذا هو الموجود في أحاديث العترة. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة الذين يظهرون العداء للشيعة علنا في الإعلام، على المنابر، في الكتب، في كل شيء، في الفضائيات. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. ثم يبين الإمام: أتمنى عليكم أن تدققوا معي، هذه كلمات خطيرة. ثم يستمر الإمام الصادق في حديثه: لأن الناصبة وهم نواصب السقيفة، أعني سقيفة بني ساعدة، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا، على محمد وآل محمد، أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا. هؤلاء ناصبة السقيفة. والمقصرة الشيعة، إنهم مراجع حوزة الطوسي، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، على البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه. ولذا فإن كتب مراجع النجف وكربلاء مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد، وهذا ما بينته عبر السنين وعبر المئات والمئات من الساعات من كتبهم بالوثائق والحقائق والدقائق. لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا. هؤلاء نواصب سقيفة بني ساعدة، أما المقصرة نواصب سقيفة بني نجف المرجئة. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، على البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه. نواصب سقيفة بني ساعدة لا يعرفون فضل محمد وآل محمد مثل ما يعرفه مراجع النجف. وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم، لمحمد وآل محمد، لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا أننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه. كلما شرحته وبينته لك من مقامات محمد وآل محمد في هذا الحديث الطويل قد اصطفانا به. أقرأ عليكم هذا الكلام مرة أخرى كي يكون حجة عليكم. المفضل يقول لإمامنا الصادق: فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم، ما هم من شيعتكم حقيقة، لا يلحقون بكم، والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة من نواصب سقيفة بني ساعدة. قال الصادق صلوات الله عليه: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرفوا من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم، لمحمد وآل محمد، لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا أننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به. ما شرحه إمامنا الصادق فيما تقدم من هذا الحديث الطويل من منازلهم ومراتبهم الغيبية القدسية العالية. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. لازال الكتاب نفسه بين يدي، سأقرأ عليكم جانبا من نفس الحديث المتقدم، صفحة 60. الإمام الصادق يقول للمفضل أيضا وهو يحدثه عن المقصرة، عن مقصرة الشيعة، عن مرجئة الشيعة: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا، عندهم الأسباب، عندهم الكتب، عندهم الإمكانات المادية والاجتماعية، عندهم كل شيء. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. هذا هو منطق حوزة النجف، هذا هو منطق الخوئي، منطق محمد باقر الصدر، هذا هو منطق حزب الدعوة، هذا هو منطق منظمة العمل الإسلامي، هذا هو منطق السيستاني، هذا هو منطق الوائلي، هذا هو منطقهم، هذا منطق حوزة النجف. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. هذا منطق مراجع النجف. في الصفحة 61 والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا، الأئمة يدعون المقصرة كي يلتحقوا بهم، والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا أحد منهم، لأنهم أحد منهم ذكرته من عندي على سبيل التقدير لفهم المعنى، لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا ما يرتبط بعلمهم المطلق وبولايتهم التكوينية، النبيون من قبلهم هم شيعة لهم، ولكن ماذا يفعل محمد وآل محمد مع ذول الغبران؟ شي يسوون ذول الغبران؟ فتكون المقايسة فيما بينهم وبين النبيين من شيعتهم، لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا ممن ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله، وسلموا من المقصرة، وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك وجحدون بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين، وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه، فأولئك شيعتهم، ما عندهم من فضل هو من محمد وآل محمد. وقالوا المقصرة ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه، باعتبار أن القرآن دليلهم، أما الأحاديث فهي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. ما هو هذا منهج الطوسي، ولذا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، وينكرون أحاديث تفسير علي وآل علي لقرآنهم. هذا هو واقع حوزة الطوسي أو لا؟ وقالوا المقصرة المرجئة ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه. الإمام يقول ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به، ولكن أعداءنا لا يعلمون، أعداءنا يعني مقصرة الشيعة، وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا. الحديث طويل، وماذا سأقرأ لكم من أحاديث العثرة إنني أقرأ لكم نماذج من كلامهم. فهذا الوقت لا يرحم، الوقت يجري سريعا. هؤلاء هم المقصرة، هؤلاء هم المرجئة. سأقرأ عليكم ما قرأته مرة أخرى، تدبروا فيه رحمة على والديكم. هذا حديث صادق. ربما لا توفقون مرة أخرى للاستماع لمثل هذه الحقائق. الإمام الصادق يقول: والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا. وقبل ذلك قال للمفضل: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته، ولذا ينكرون الولاية التكوينية. أما الولاية الكونية هم أساسا لا يعرفونها، وربما ما سمعوا بها أساسا. هم ينكرون الولاية التكوينية. الولاية الكونية هي أوسع وأعظم من الولاية التكوينية. هم ما سمعوا بها حتى ينكروها. لا علم لهم هؤلاء المراجع الثولان بمعارف أهل البيت. أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، لا علم لهم بمعارف أهل البيت، ولذا ينكرون الولاية التكوينية وحتى الولاية التشريعية. يقولون إن المعصوم ليس له من ولاية تشريعية. هذا موضوع فيه تفصيل كثير لا أريد أن أخوض فيه الآن. كل الوسائل وكل الأسباب لمعرفة العقيدة الصحيحة تتوفر لديهم، لكنهم نقضوا بيعة الغدير وأعرضوا عن تفسير علي وآل علي للقرآن، وتركوا منهج الاستنباط العلوي لاستنباط العقائد واستنباط الفتاوى، وركضوا وراء الشافعي ووراء المعتزلة، فجاءونا بهذا المنهج القذر. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به، فلا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا منهم أحد، لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا ممن ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله. سلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك، وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين، وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه. وقالوا المقصرة المرجئة مراجع النجا: ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه، ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه في القرآن وغير القرآن، لكنهم لا يفقهون تفسير القرآن. هم نقضوا بيعة الغدير وتركوا تفسير علي وآل علي للقرآن، وذهبوا باتجاه المنهج العمري في التفسير، وكل تفاسير مراجع حوزة النجف من زمان الطوسي وإلى يومنا وفقا للمنهج العمري في التفسير. ويحهم ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به، ولكن أعداءنا لا يعلمون، وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا. هذا هو واقع حوزة النجف. منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، هؤلاء هم مرجئة الشيعة. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أعرض لكم نماذج من مرجئة الشيعة من كبار مراجع الشيعة. سأترك هذا إلى حلقة يوم غد، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث عن مرجئة الشيعة، عن مرجئة حوزة النجف، عن شيعة العراق المرجئة. سأحدثكم عن أن شيعة العراق المرجئة سيبايعون السفياني وسيقاتلون إمام زماننا وفقا لفتاوى مراجع حوزة النجف. إنها الحوزة المرجئة، إنها الحوزة البتراء، حوزة البتريين، وحوزة المقصرة المرجئيين. إنها حوزة الطوسي، حوزة الخوئي، حوزة السيستاني، حوزة الإرجاء والتقصير. هذه المضامين سأوضحها لكم بشكل جلي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.